أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. الفراغ معناه واضح، نقول إنسان فارغ يعني غير مشغول، أصله من الخلو والتجرد. الكلام في أنه ما هو المراد بهذه الآية سنفرغ لكم؟ الله تعالى مو مشغول بشيء، يعني لا يشغله شيء عن شيء أو شأن عن شأن. ورود هذه الآية بعد الآية السابقة اللي يقول كل يوم هو في شأن، باعتبار أن هذه الجملة يوهم للإنسان الجاهل أن الله تعالى مشغول بالكون. هذا التوهم يحصل لكثير من البشر، يعني ما يفكر أنه ممكن أن يكون هناك قوة تهيمن غيبيا عليه وعلى كل جزئية وكل ذرة في الكون، ما يقدر يتصور هذا الشيء. ولذلك كان كثير من الناس أو من العرب الجاهلي كان إذا مثلا يتكلم بصوت عال يقول أخفت صوتك حتى يعني لا يسمعونك، يعني الملائكة مثلا الله تعالى ما يسمعك، يعني يتصور أنه إذا يكون إخفات ما حد يسمعه. هذا توهم ساري في كثير من البشر الساذج، ما يقدر يتصور أنه هناك قوة يسيطر على كل أجزاء الكون، فيقول بأنه الله تعالى مشغول بهذا العالم، متى يفرغ لمحاسبتنا؟ ثم محاسبة من؟ ملايين البشر طول هذه السنين والقرون والدهور. ولذلك تشوفون مثلا فرعون يقول لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، وين هم ذولا؟ قرون من البشر راحوا، وين منو يحاسبهم؟ هل يعني هذا شيء يتصور الإنسان؟ فالله تعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقل، لا راح نفرغ، يعني هو في الواقع مو فراغ بهذا المعنى أن الله تعالى، وهذا عادة هذا التعبير يطلق في من هو مشغول بشيء، يعني الإنسان مثلا مشغول بشيء يشغل باله، فيقول لأحد بأن سأفرغ لك، لأن هذا يمكن أن يكون مو في مقام التهديد، سأفرغ يعني لمحادثتك مثلا. ولكن في كثير من الأوقات يعبر هذا التعبير تهديدا، سأفرغ لك، يعني لا تتصور أن هذا الانشغال يمنعني من العمل بما أهدده الحين، أي شيء يكون محاربة أو أي شيء آخر، فيقول سأفرغ لك تهديدا. فهذا المعنى، يعني هذا الجملة يتخذ معنى كنائيا فينا في البشر، صحيح واقعي، يعني الإنسان مشغول بشيء يقول لمن يهدده سأفرغ لك تهديد. فهذا التعبير يأخذ لمعنى كنائي حتى في غير مورد الانشغال أيضا ينطبق، وكثير من التعابير اللي قلنا سابقا وهذا موجود في آيات كثيرة، التعابير التي تستعمل في مورده تعالى معنى كنائي مو نفس المعنى الواقعي. يعني في البشر هذا معنى واقعي أنه ينشغل بشيء، فإذا أراد أن يهدد الخصم يقول له سأفرغ لك، فيأخذ معنى التهديد، هذه الجملة يأخذ معنى التهديد حتى في غير مورد الانشغال في الله تعالى، اللي هو ما ينشغل بشيء، ولكن يقول للبشر والجن سنفرغ لكم أيها الثقلان. يعني لا تتصوروا أن الانشغال بتدبير الكون يمنع الله من محاسبتكم على جزئي الأعمال. البشر جاهل ومستمر على جهله، حتى بعد أن تطور العلم. قديما كان البشر يتصور أن الكون هذا كله كرة أرضية، وهذا مركز الكون، يعني يتصور أن الكرة الأرضية، أصلا ما يتصور أن الأرض كرة، يتصور أن هذا مركز الكون، وأن هذه الأفلاك تدور حول الأرض، وهذه النجوم مثل مسامير في السماء مثلا، هكذا كان يتصور. بعدين تدريجا تدريجا بالمراصد وكذا، وثم أخيرا بالمحاسبات الرياضية، تبين لهم أن الكون أعظم بكثير مما كانوا يتصورون. وإلى الآن وإلى ما شاء الله راح يتبين لهم أبعاد عظيمة من هذا الكون لا يعرفونها. ومع كل ذلك فالإنسان أيضا جاهل، بعد كل هذا أيضا جاهل، ويتصور أن الكون هو هذا، هو هذا الكون اللي وصل إليه بمراصده وبمناظيره وبمحاسباته. أكو كثير من هذه الأمور أصلا مو شايفينها بالمراصد، بالمحاسبات يتبين أن هناك كواكب وهناك مجرات، لكن كل هذا يتصور أن كل هذا هو الكون كله، بينما الله تعالى اللي هو خالق الكون يقول كل ما ترونه زينة السماء الدنيا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا كل ما السماء الدنيا، ووراء هذا السماء سبع سماوات. السبع كما قلنا كثيرا تعبير عربي عن الكثرة، سبع وسبعين، مو معناه تحديدا السبع، الله يعلم حدود هذه السماوات، كم هناك سماء وكم هناك أرض، لأن كل سماء له أرض. الله تعالى يقول خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض مثله، ما حد يعلم حدود ما خلقه الله وهذا الكون وين يوصل، كم من السماء وكم من الأراضين وكم من الموجودات العاقلة وغير العاقلة، ما حد يعلم. فهذا التصور الساذج يتصور أن الله تعالى مشغول بأمور مثل هذه الأمور يشغل الله، لا، الله تعالى لا يشغله شيء. على كل حال هذا التعبير تعبير للتهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان المقصود الجن والإنس، أصل المعنى كلمة ثقل يعني الشيء الثقيل اللي له وزن، ويعبر به عن كل شيء نفيس، ومنه حديث الثقلين، الرسول صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترته، يعني شيء نفيس، شيء له قيمة له وزن. لعل التعبير عن الجن والإنس بالثقلين باعتبار أنهم ذو عقول، لأن في مقابل بقية الحيوانات اللي ما لهم عقل، فبين هذه الموجودات الحية الإنس والجن يعقلون فيكلفوا، يعبر عنهم بالثقلين. طبعا في الجملة ضمير جمع، سنفرغ لكم أيها الثقلان، خطاب لتثنية مع أن الضمير جمع، باعتبار الأفراد، باعتبار أن الثقلين لهم أفراد كثيرة فيعبر عنهم، يخاطبهم بضمير الجمع. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الجملة فبأي آلاء، قلنا بأنه عادة تأتي بعد ذكر نعمة أو مجموعة نعم، لكن في هذه المجموعة من الآيات الواردة هنا مو في مقام بيان النعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا في مقام التهديد، ما في نعمة، ما يذكر نعمة الظاهر، ولو كان بعضهم يؤول حتى هذه الموارد. الظاهر أن المراد بهذه الجملة في هذه الموارد أيضا تهديد، يعني استفهام استنكاري. الله تعالى يقول لهم أيها البشر والجن، الله تعالى أنعم عليكم بنعم وسيفرغ لمحاسبتكم، فلماذا تكذبون بآلائه؟ وهذا التكذيب يستتبع عقابا ومحاسبة. ظاهر أن هذه الآية في هذه الموارد مو في مقام الإشارة إلى نعمة، بل في مقام التهديد والاستنكار، لماذا تكذبون بآلاء الله، مع أن هذا التكذيب يستتبع محاسبة وجزاء. ثم يخاطبهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. معشر يقال لكل مجموعة من الناس مجتمعين في شيء على أمر، معشر المسلمين، معشر المشركين، معشر العرب، معشر العجم، معشر مأخوذ من المعاشرة بمعنى المخالطة، يعني المجموعة اللي متخالطين مع بعض. الله تعالى هنا يخاطب الجن والإنس كلهم معشر: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. النفوذ والنفاذ بمعنى الجواز والمضي والخرق، نفذ الرمح في الهدف يعني خرقه، دخل فيه أو خرج منه، أيضا كل النفوذ. والأقطار بمعنى الجوانب، أقطار الشيء جوانب الشيء، قطر الشيء يعني هذا الشيء اللي يحيط به. والسماوات والأرض كما قلنا مراراً كناية عن الكون كله، كل الكون، كل ما سوى الله يعبر عنه بالسماوات والأرض، لأن البشر ما يشوف شيء غير هذا، كل ما يراه أرض وسماء. فيقول السماوات والأرض يعني الكون: إذا تتمكنون أخرجوا من أقطار السماوات والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا يعني أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، هذا أيضا كناية، كناية عن السلطة والقدرة، يعني هل بإمكانكم أن تخرجوا من قدرة الله ومن سلطته؟ إذا تتمكنون أخرجوا، أخرجوا من سلطان. طبعا هذا أمر تعجيزي، بل أمر بالمستحيل، لأن ليس وراء السماوات والأرض شيء، ما في شيء أصلا، فهذا أمر بالمستحيل. المقصود منه أنك أنت لا يمكنك أن تخرج من تحت قدرة الله وسلطته، لا تحاول أن تقاوم القدرة الإلهية. هذا البشر مسكين يتصور أنه يتمكن حتى من مقاومة القدرة الإلهية. مثل هذا وارد في حديث لطيف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول: جاء رجل، أن رجلا قال له: إني رجل عاص ولا أصبر عن المعصية. هذا مسكين يقول: أنا ما أقدر، كل ما أحاول ما أقدر أترك المعصية، فعظني بموعظة. هو طبعا يقصد أنه يطلب من الإمام أن يعظه بشيء يزجره عن المعصية، لأن ما يتمكن. الإمام عليه السلام قال له: افعل خمسة أشياء واذنب ما شئت. خمسة أشياء افعلهم، اعصي كما تشاء. فأول ذلك: لا تأكل رزق الله واذنب ما شئت، لا تأكل شيء من رزق الله، اذنب ما شئت. والثاني: أخرج من ولاية الله، من سلطته يعني، أخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. والثالث: أدخل ظهرا ما أشوف ادخل موضعا لا يراك الله واذنب موسى. تقدر تروح في مكان موضع اللي اطلب موضعا لا يراك الله واذنب ما شئت. والرابع اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك. تقدر؟ هو قصد يعني الموت، اذا تتمكن من دفع الموت واذنب ما شئت. والخامس اذا ادخلك مالك النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت. هذا الحديث عين مضمون هذه الآية، يعني أخرج من سلطة الله واذنب ما شئت. تقدر؟ في الواقع هذا البيان يريد أن يبين للإنسان أنه، لأن إحنا كثيرا ما نتكلم عن هذا، لماذا يجب أن نطيع الله؟ إطاعة أي أحد لا تجب إلا بأمر من الله. يعني احنا ليش يجب ان نطيع الرسول؟ لان الله امر، اطيع الله واطيع الرسول، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فاطاعه الرسول واجب لان الله امر، وكذلك اولي الامر، طبعا المعصومين فقط ما عندنا غيرهم، اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم، يعني الائمه المعصومين تجب إطاعتهم لأن الله أمر، ماكو غيره. أما إطاعة الله لماذا؟ لأن الله أمر، هذا مو معقول يصير دور على تعبير الفلاسفة. تجب إطاعة الله لأنه أمر؟ لا، لأحد أمرين، إما أن الإنسان يعرف ربه ويعرف أنه هو المنعم عليه، فطبعا يجب أن يشكر ربه الذي أنعم عليه ورزقه بكل هذه النعم، ولعل هذا هو المراد بقوله عليه السلام لا تأكل رزق الله. تقدر ما تأكل؟ يعني كل شيء أنت تتنعم به من الله، كيف تتنعم بنعمة الله وتعصيه ولا تطيعه ولا تعبده؟ فهذا أول شيء. يعني طبعا الإنسان اللي يعرف ربه يوجب على نفسه أن يطيع ربه لأنه منعم، ويجب على الإنسان عقلا أن يشكر المنعم. الثاني الخوف من العقاب. لماذا يجب أن نطيع الله؟ لأنه يعاقب، لأن له سلطة. أنت تقدر تخرج من سلطة الله؟ خب اذنب ماشي، ما تقدر، ليس بيدك شيء. فهذه الآية هذا معناه، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني أن تخرجوا، إن استطعتم أن تخرجوا من سلطان الله فانفذوا، أخرج، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بقوة. خب الظاهر أن هذه الآية خطاب للثقلين، للجن والإنس في الدنيا في هذه النشأة، ولكن بعض الروايات تقول، روايات عامية حسب ما أتذكر، وبعض المفسرين هم يرون هذا المعنى، يعني يتبعون هذه الروايات، بأن الله تعالى يجمع البشر يوم القيامة وتحيط بهم الملائكة ويقال لهم اخرجوا، ما تقدرون تخرجون. هذا ما أعتقد أن له معنى مناسب، لا، هذا خطاب في هذا الدنيا يخاطب الجن والإنس أنكم لا تتمكنون أن تخرجوا من سلطان الله. بعض المفسرين يقولون بأن، يعني حين مفسرين جدد طبعا وغيرهم من الوعاظ والخطباء وبعض أصحاب قلم يقولون هالكلام هذا، بأن الله تعالى يخاطب البشر أنك إذا تتمكن روح سر في الفضاء، فهذا المراد أن تنفذوا من أقطار السماوات، يعني أن تسيروا في الفضاء، ولكن ما تتمكنون إلا بسلطان، يعني بقوة، وهذا القوة الإنسان حصل عليها بفضل العلم، وفعلا قام بتسخير الفضاء مثلا. وأنا كثيرا ما كنت أسمع من بعض الخطباء أنهم يعني يقولون بأن هذه الآية من معجزات القرآن اللي يخبر لهم، هذا كلام باطل جدا. أولا هذه الآية تخاطب الجن والإنس، والجن خو يسيرون في الفضاء ما يمنعهم شيء. وثانيا الآية تقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، مو في أقطار السماوات والأرض، النفوذ في الشيء يعني الدخول فيه. تقول مثلا نفذ الرمح في الهدف يعني دخل فيه، إذا قلت نفذ منه يعني خرج منه. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، مو في أقطار السماوات والأرض. وثالثا شيء واضح أن هذه الآية تقول ما تقدرون. أول شيء يقول لا تنفذون إلا بسلطان، هذا المسكين اللي يقرأ هذا يعني يفسر بهذا النحو كأنه ما قرأ الآية التالية، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ما تقدرون. قول البشر تمكن من السير في الفضاء، شلون ما تقدرون؟ هذا الآية تقول ما تقدر تخرج من سلطان الله، ما له علاقة بالسير في الفضاء، هذا ما أدري عنكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا نفس المعنى اللي قلنا سابقا، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ يعني اللهب، لهب النار بدون دخان، هذا يعبر عنه بالشواظ. والنحاس هم معلوم الصفر، يعني ظاهرا يعني يرسل عليكما لهب من النار والصفر المذاب فلا تنتصر. فلا تنتصران يعني لا تتمكنان، الانتصار بمعنى التمكن من الشيء. بعضهم يقول يعني لا تتناصران، هذا ما أراه مناسبا. لا، الانتصار على الشيء يعني الإنسان يتمكن أن يعمل شيئا، ما تتمكن. هنا شيء وهو غريب فعلا، وأنا أستغرب أن ما رأيت أحد من المفسرين يعني أصلا يبدي هذا السؤال، فكيف بأن يجيب عنه؟ معنى هذه الآية أنه أنتم ما تتمكنون من الخروج من سلطان الله لأنه يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس. معناه يعني لو فرضنا إحنا وهذه الآية نقول بأن يعني لو ما كان هذا العذاب كنا نتمكن، وهذا مو صحيح، ما نتمكن. يعني لو فرضنا أن الله تعالى ما يعاقب اللي يحاول أن يخرج من سلطان الله، ما حد يمنعه، يقدر واحد يطلع. ولذلك أتوا بهذه الروايات أنه ملائكة محيطين بالناس يوم القيامة ويخاطبون بهذا الخطاب. طبعا اللي يحاول أن يخرج من هذا المكان اللي محصور البشر فيه يلقى عليه شواظ منه. لا، هذا أصلا الآية ما له علاقة بهذا الموضوع، يخاطب البشر والجن في جميع الأدوار وفي جميع مراحل الحياة وفي الكون، ما تقدر أن تخرج من سلطة الله حتى في الدنيا، حتى بالنسبة لعذاب الدنيا، وإن كان هذا وارد في القيامة وسياق الآيات، ولكن حتى من عذاب الدنيا، يعني الله تعالى إذا أراد أن ينزل العذاب على قوم يقدر واحد يهرب من العذاب؟ ما حد يقدر. فلا يمكنك أن تخرج حتى في الأمور الطبيعية، أنت ما تقدر أن تخرج من سلطة الله. فكيف يقول بأنه يرسل عليكم أشواظ من النار؟ أنا ما شفت أحد يتعرض لهذا السؤال حتى يجيب عنه. الظاهر حسب ما أنا أفهم أن هذه الآية تريد أن تبين أن الإنسان إذا حاول أن يخرج من سلطة الله يعذب. لماذا يعذب؟ لنفس المحاولة. لماذا يحاول أن يخرج من سلطة الله؟ لأنه يريد أن يذنب، مثل هذا الحديث، يريد أن يعصي، يريد أن يعصي ربه. فنفس محاولته للخروج من سلطان الله يعني للتعرض لمعصية الله تعالى يعرضه للعذاب. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، لا يمكنكم الانتصار، ما يمكن أن تقاوم إرادة الله طبعا في مقابل عذاب يوم القيامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة تبين الزمان الذي يتحقق فيه نزول هذا العذاب، شواظ من نار ونحاس، فخلص بعد لن إنسان ينتصر نوعا ما في الدنيا، يعني يتمكن في هذه الدنيا من مخالفة أحكام الله ومخالفة شريعة الله، وهو يتصور أنه يقاوم إرادة الله. لا، أنت بإرادة الله تعمل، ولكن الله تعالى يعذبك يوم القيامة مو في الدنيا، إلا في حالات خاصة. متى يرسل هذا الشواظ؟ إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشقاق السماء هذا وارد في آيات كثيرة بتعابير متعددة، بعضها نفس تعبير الانشقاق مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى وإذا السماء انشقت، وآيات كثيرة اللي فيها تعبير الانشقاق، وبعضها يعبر بالانفطار، إذا السماء انفطرت، السماء منفطر به، وبعضها التعبير بالاضطراب، يوم تمور السماء مورا، الاضطراب والحركة السريعة. على كل حال هذه التعابير تعبير عن نهاية هذا الكون، وأوضح شيء هذه الآية اللي تلوناها سابقا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل هذا القوات القديمة اللي كانوا يخلون فيه المستندات، هذا يسمونه سجل، كطي السجل، مثل ما أن هذا السجل يطوي الكتاب، يعني يحفظ فيه الكتاب، نجمع السماء كما يقول إذا السماء كشطت، كشط مثل كشط الجلد، يعني مثل جلد الحيوان، يعني خلص كل هذا النظام ينتهي. فالتعبير بالانشقاق معنى هذا، مو أنه مجرد انشقاق، ما يبقى شيء، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. التعبير بالوردة شيء غريب هذا، فكانت وردة، الورد كأن يقصد به الورد المبعثر، يعني مثل ما الورد أوراق الورد تتبعثر، السماء تصبح مثل هذا الشيء. السماء عند كل هذا الكون، السماء لا يقصد به موضع خاص أو جسم خاص، كل هذا الكون يتحول إلى كأنه وردة تبعثرت أوراقها. ثم يصفها كالدهان، الدهان يعني الدهن، وبعضهم يقول يعني دردي الدهن، يعني هذا الشيء اللي يبقى تحت الدهن، خلاص يعني ينتهي. هذا تعبير يراد به الانتهاء من هذا النظام الكوني كله، ما يبقى شيء. ولذلك يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، ننهي كل هذا النظام ونعيد الخلق من الله تعالى، ما يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء. فذلك اليوم هو يوم نزول هذا الشواظ من النار والنحاس، في ذلك اليوم لا تنتصران، والحمد لله رب العالمين.